السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أسرع علاج للضيق والقلق والاكتئاب؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هو أول ما تصلي على النبي كده تلقائيا كده بيزول القلق والضيق والاكتئاب، أيوة رب الكعبة. لكن سبحان الله، هو أصبح الآن آفة العصر ومرض العصر الاكتئاب والضيق والقلق والحزن والهم. أصبح ناس كتيرة جدا عايشة الظروف ديت، خصوصا في الظروف الصعبة اللي الأمة عايشاها في هذه الأيام. أغلب الناس مصاب بالاكتئاب، بالقلق على المستقبل، بالضيق، بالهم، بالغم. أسأل الله عز وجل أن يزيل عنكم الهم والغم. لكن ما هو أسرع علاج للقلق والضيق والاكتئاب؟ أول حاجة الاستعانة بالله، إن احنا نستعين بالله إن ربنا يذهب عنا هذا الهم والغم والقلق والاكتئاب. الحاجة الثانية إن احنا نعلم يقينا إن الدنيا ما هي إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، بمعنى إن هي ما هي إلا ساعات، وسنرحل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن أحسننا في العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وإن أحسننا فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والفأل التعقيب والسرعة، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية هنسيب الدنيا، هي دار اختبار وامتحان، لكن في النهاية هناك جنة عرضها السماوات والأرض، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأو هنا بمعنى بل، يعني بل بعض، يعني لا احنا عشنا مش يوم، ده شوية ساعات. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. شوف هده، يعني الدنيا ما كانتش تستحق ان انتوا تنسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. ففي النهاية الدنيا من فاتة، فلا تزعل باللي فاتك ولا تفرح باللي جاي لك، لأن في النهاية سنتركها كلها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. إذن فالإنسان يعلم إن في النهاية سنترك كل ما في هذه الدنيا ونرحل إلى الله سبحانه وتعالى، وده يخليك ما تزعلش على اللي فاتك ولا تفرح باللي جاي، لأن الدنيا كلها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، خدت بال حضرتك؟ لكن بقى الطريقة التي تذهب الهم والقلق والضيق والاكتئاب من قلب العبد، كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستعانة بالله وبعد العلم إن الدنيا دار فناء وأنها دار ابتلاء وأن الحياة الحقيقية هي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هناك كلمات، ما هي الكلمات؟ ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أقول الكلمات تاني عشان تكتبوها بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، الكرب اللي هو اشتداد البلاء واشتداد الأزمات، شوف كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأصحاب الأمراض النفسية عندما يشعرون بالاكتئاب رددوا هذه الكلمات دائما سيزول الاكتئاب. أصحاب الضيق والهم والحزن حينما يشعرون بالحزن أو الهم أو الضيق رددوا تلك الكلمات وسيذهب الهم والضيق والحزن. أصحاب الذين يشعرون بالقلق على المستقبل عندما تشعرون بهذا رددوا تلك الكلمات سيزول القلق بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الكلمات سماها الناس أو سماها العلماء بأنها دعاء الكرب، مع إن هي ما فيهاش دعاء خالص، إنما هي ثناء واعتراف بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. فلماذا سمي الدعاء؟ خذوا بالكم، يعني هي كلمات هي لا إله إلا الله العظيم الحليم، ما فيهاش دعاء. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، برضو ما فيهاش دعاء. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ما فيهاش ريحة الدعاء. مع ذلك سميت دعاء تفريج الكرب أو دعاء الكرب. خذوا بالكم، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب ده دعاء؟ لا أبدا، عمره ما كان دعاء. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية بكل بساطة لما سألوا الإمام سفيان ابن عيينة قالوا له: يعني كيف يكون هذا دعاء تفريج الكرب؟ تمام؟ مع أنه ليس دعاء. فقال لهم، ذكر لهم كده مثال جميل: ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لهم: كان هناك رجل شاعر، هذا الرجل كان إنسانا فقيرا اسمه أمية بن أبي الصلت، ففي يوم من الأيام كان محتاج فلوس لكنه كان حييا، فذهب إلى رجل من الأجواد الكرماء اسمه عبد الله ابن جدعان. فذهب أمية بن أبي الصلت إلى عبد الله ابن جدعان وقال له كلمة بسيطة جدا، قال له: أأذكر حاجتي؟ هو محتاج فلوس. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني بيقول له: أقول لك أنا محتاج إيه؟ ولا يعني يكفيني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما، مجرد أن يثنى عليك خلاص أنت بتفهم هو عايز إيه وبتعطيه. فأخرج صرة من المال وأعطاها لأمية بن أبي الصلت دون أن يهريق ماء وجهه. الله أكبر. فقال لهم سفيان بن عيينة: فهذا عبد من العباد رضي بالثناء بدل الطلب، فما ظنكم برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل هو الذي قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وليس معنى ذلك أن نترك الدعاء، لا، يعني إن الله عز وجل يحب من العبد أن يكثر من الدعاء، بل المولى عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يكن عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، ولذلك قال النبي كما عند الترمذي بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. الله أكبر، الدعاء هو العبادة. إذا سألت، كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى إذن مجرد ما تشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى عن مسألتي يعطيك أفضل مما يعطي السائلين. فسميت هذه الكلمات بدعاء تفريج الكرب، لأن فيها انشغال من العبد بذكر الله والثناء على الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فكان هذا أفضل. ولذلك ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لما يكون واحد عامل شغال في شركة، وبعدين مهتم جدا بالمدير بتاعه، مش مهتم ياخد ايه من المدير، انما مهتم كيف يسعد المدير. فلو المدير طلب منه كوباية شاي، فيروح يجيب له صينية كده فضية جميلة، تمام، صينية جميلة يعني شكلها جميل كده، ويحط فيها الشاي وعليه النعناع وجنبيه كوباية مية ساعة وحواليها شوية ورد، ويزبط له الدنيا ويلمعه للمكتب ويحط له معطر، مع انه هو ما طلبش منه حاجة الا كوباية شاي، لكنه يفعل فعل المحب. فانشغاله بانه هو يعني نفسه يسعد هذا المدير باي طريقة، اكتر من انه كيف يستنفذ هذا المدير ويأخذ منه المكافآت والاموال، يجعل هذا المدير يعطي اكتر مما يعطي اي احد في الشركة. ليه؟ لك هذا الرجل بيحبني فعلا، هذا يستحق مكافأة، يعني فهم زي بمنطق البشر هذا يستحق المكافأة. رجل مش مشغول بان انا اديله ايه، ده هو مشغول بان هو يديني ايه ويسعدني ازاي، فده اي مكافآت نديله، اي مش عارف اوفر تايم نديله، واخد بال حضرتك؟ فتخيل ده عبد، ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن انشغل بذكر الله ووحدانية الله والشهادة لله سبحانه وتعالى، ومن شغل نفسه بالله وكيف يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا يعطى أفضل مما يعطى من يريد من الله فقط. واخد بالك؟ ولا يشغل نفسه بذكر الله او غير ذلك. فواحد قاعد ليل ونهار ما بيطلبش من ربنا غير دنيا، يا رب ارزقني الفلوس وارزقني كذا وارزقني كذا. لكن في نفس الوقت لازم الانسان مع سؤال امور الدنيا يسال امر الاخره، يا رب ارزقني مرضاتك، ارزقني كل عمل يرضيك عني، ارزقني كل عمل يقربني منك، ارزقني كل عمل يا رب يكون سببا في ان افوز بمحبتك. وهكذا تكون حريص جدا وتكوني حريصة جدا على الفوز بمرضات الله ومحبة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، وعلى أن نفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. فيبقى السؤال ما يبقاش دنيا وبس، لا يبقى دنيا وآخرة. وفوق ذلك إن احنا نبقى حريصين على الفوز بمحبة ربنا ورضوان الله سبحانه وتعالى. وذلك لما ربنا ذكر الجنة وما فيها ختم الآية بإيه؟ ورضوان من الله أكبر. أكبر حاجة، أعظم حاجة في الجنة رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك المولى عز وجل في الجنة يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيكونون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يبقى ايه هو اسرع علاج للضيق والقلق والاكتئاب؟ اول حاجة نستعان بالله، تاني حاجة ان احنا نعلم ان الدنيا الى زوال، تالت حاجة ان نلزم هذه الكلمات: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.